الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يعني سبحان الله العظيم، الصور القصيرة اللي احنا بنقرأها في قصار الصور في يعني صلاة الفرائض والنوافل وكده، بتبقى مليانة معاني جبارة ممكن تغير حياتنا. فكل كلمة من كلمات القرآن هي معجزة، عشان كده كل آية اسمها آية. يعني إيه آية؟ الآية هي الحاجة العجيبة اللي ما ينفعش ما تقفش قدامها، اللي ما ينفعش ما تغيرش حياتك. يعني لو أنا مسافر من مثلا المنصورة للقاهرة، فلقيت شجرة جميلة قوي وفي طيور ملونة في الشجرة دي، عادي يعني حاجة منظر مبهر وكل حاجة، بس عادي، ما في أشجار كتير جميلة وفي طيور كتير ملونة. انما تخيل انا مسافر من المنصوره للقاهره، لقيت شجره من ذهب، ولقيت الشجره دي مطلعه مثلا مناظر مذهله من احجار كريمه، ولقيت طيور مثلا عمري ما شفت منظرها. لا، انا لازم اقف. المنظر ده ايه، المنظر ده انا لازم اكلم الدنيا كلها عنده، المنظر ده لازم حياتي بعده تبقى خلاف حياتي قبله. هو ده معنى كلمه ايه. يعني ايه؟ الصوره مكونه من ايات، يعني سوره قريش مكونة من أربع آيات. يعني سورة قريش دي أربع درجات في الجنة، لأن كل آية من آيات القرآن بدرجة في الجنة. يعني أول ما الناس بتدخل الجنة بيتقال لها اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يعني اقرأ بقى على راحتك خالص، شوف أنت كنت بتقرأ القرآن في الدنيا على راحتك إزاي، اقرأ القرآن في الجنة بقى على راحتك بنفس الطريقة. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. المنزلة هنا العلماء قالوا مش بس درجات الجنة، قالوا لا، درجات القرب من الله جوه الجنة. يعني من الآخر كده، ده امتحان جميل قوي جوه الجنة، بس مش امتحان عشان انت هتاخد ايه من نعيم الجنة، لا، ده عشان انت هتبقى ترتيبك في المقام ايه عند الله جوه الجنة. فيتقال لك بقى ايه، رتل كما كنت ترتل في الدنيا. شفت انت كنت بتفتح المصحف وتقعد تقرا كده ركعتين بمزاج رايق ازاي؟ مش مطلوب منك انك، انت مش في امتحان تسميع، انت مش في امتحان حفظ قران، انت في امتحان ترتيل بخشوع كده، لان الايه اللي انت هتقف عندها على حسب انت هتقدر تقرا من قلبك قد ايه من القران، على حسب مقامك عند الله سبحانه وتعالى. فحاجة عظيمة. يعني حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يبقى فينا اجتماع، الاجتماع ده يعني تعاون، يعني ايدنا في ايد بعض عشان نعمل حاجة صعبة على كل واحد مننا لوحده. يتلون كتاب الله، لا ده احنا مش مجرد بنقرأ قرآن بس، ويتدارسونه بينهم. يبقى في مدارسة، يبقى احنا بنفكر في الآيات، يبقى احنا بنطلع المعاني العظيمة بتاعة الآيات. وكمان يتدارسونه بينهم، يعني ايه بينهم؟ يعني كلهم بيشاركوا. يعني انا بتكلم في معنى عظيم في سورة قريش، يقوم ايه الشيخ كرم يقوم بيطلع معنى، هو ده يتدارسونه بينهم، كله منفعل بالقرآن عشان القرآن يغير حياتنا. إلا حصل أربع حاجات: إلا نزلت عليهم السكينة، يبقى سكون بقى وسلام نفسي داخلي بقى وأمان واطمئنان، وغشيتهم الرحمة، عطاءات ورحمات الله تتنزل عليهم في حياتهم، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. يعني كل ما بنقرب من القرآن احنا بنقرب من ربنا، كل ما بنقرب من فهم القرآن احنا بنقرب من ملائكة السماوات، كل ما بنقرب من القرآن احنا بنقرب من السكينة والاطمئنان النفسي، كل ما بنقرب من القرآن احنا بنقرب من عطاءات ربنا ورحمات ربنا. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن دي تفكرك بقى كلمة الماهر، يا جماعة ده اللعيب اللي عنده مهارة انه بيعرف يجيب جول، ولا بيعرف يباصي يبقى بلاي ميكر حلو ويباصي كورة. المهارة دي خلته نجم في العالم، ده الجراح اللي عنده مهارة في عملية جراحية معينة خلته من اكبر اساتذة الطب في الدولة بتاعته. يبقى ما فيش حاجة ليها ثمن في الحياة قد المهارة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك بقى ايه اعظم مهارة مهمة في الحياة؟ الماهر بالقرآن، اللي بيقرأ القرآن وهو ايه، وهو ماهر في القراية وحافظ كويس ولسانه منطلق مع القرآن من كتر ما هو حافظ وفاهم ومتصل بكلام المهر بالقرآن مع السفرة الكرام البراء اللي هو الأنبياء. يعني ده في الفردوس الأعلى مع الأنبياء، يعني ده عند ربنا زي ملائكة الملأ الأعلى كده. انتوا متخيلين القرآن ممكن يرفعنا عند الله قد ايه؟ فدي سورة عبارة عن سطرين أربع آيات، الله سبحانه وتعالى سماها سورة قريش، وربنا بيقول لي ايه ده في قريش. قريش ده يا جماعة، قريش ده اسم قبيلة ولا اسم شخص؟ اسم قبيلة بس متسميه على اسم شخص، يعني قريش ده شخص أصلا. قريش، طب حد يقدر يقول لي قريش دي من ايه؟ تعرف ان قريش دي من القرش، القرش يقول لك فلان ده شاطر بيعرف يجيب القرش فلان. فقبيلة قريش كانت قبيلة بتعرف تجيب القرش، عشان كده كان كلها مالتي مليارديرات، كان فيها 100 مقنطر، المقنطر ده اللي عنده مئات الملايين بلغة الوقت. فقبيلة قريش كانت مليانة أكبر تجار في العالم العربي كله، في الجزيرة العربية كلها، كانت قبيلة ناجحة جدا 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 في التجارة العالمية. قبيلة قريش نفسها كانت أكبر ترانزيت عالمي للأسواق العالمية التجارية، فارس والروم ومصر والحبشة واليمن، فكانت مكان دبار. مين اللي خلى قريش تبقى بالمنظر ده؟ واحد هو ده اللي سموه قريش أصلا، وهو ده اللي القبيلة تسمت على اسمه، اللي هو مين؟ اللي هو هاشم ابن عبد مناف، اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيلوا، عشان نعرف في كفار قلبوا حياة الدول بتاعتهم قد ايه، عشان المؤمن اولى بالنجاح من اي كافر، عشان المؤمنين اولى ان هم يكونوا صناع الحياة وصناع التغيير في الحياة وقادة النجاح في الحياة من اي كافر. اذا كان الكفار عملوا كده، امال اللي معهم القرآن والسنة يعملوا ايه وينجحوا الحياة؟ طب هاشم بن عبد مناف ده عمل ايه يعني؟ يعني ايه اللي خلى واحد كافر ربنا يحط اسمه على صورة؟ بص يا سيدي، اللي حصل ان القبيلة دي اللي هي اهل مكة كانوا فقراء جدا 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 قبل هاشم بن عبد مناف، لدرجة انه كانوا عايشين في، وصلوا لدرجة من المجاعة ان الراجل من كتر ما بيموت بالجوع يوم حفر حفرة وجايب مراته وعياله وقاعدين جوه الحفرة يقعدوا يستنوا الموت، يعني كأنه انتحار سلبي كده، كانوا قاعد يستنوا الموت. فكانوا فقراء لدرجة مدجعة، ومكة كانت لسه خارجة من احتلال 300 سنة او 400 سنة من قبيلة خزاعة. قبيلة خزاعة كانت محتلية مكة، وبعد كده جه قصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام قدر يحرر مكة من قبيلة خزاعة، ورجعت مكة بقى لإيه؟ لبتوع قريش دول، ورجعت مكة بقى لإيه؟ لبني عبد مناف دول، رجعت مكة لأهل مكة تاني. فطبعا بلد خارجة من احتلال 300-400 سنة، بلد خارجة مدمرة، مفيش مصادر دخل، الدنيا بايظة عندها خالص، فالناس بتموت بالجوع. كان في شاب عبقري في التجارة اسمه هاشم بن عبد مناف اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بيسافر في بلاد الفرس والروم يتاجر، فبص على أحوال مكة وبص على أحوال الجوع اللي هي فيه، وبدأ يفكر الناس دي حلها إيه؟ البلد الخربانة دي حلها إيه؟ البلد اللي عملتها ضاعت واقتصادها وقع والشعب بتاعها بينتحر من الجوع حلها إيه؟ البلد دي نعمل فيها إيه؟ حاجة جميلة قوي إن لما تتعرض لأزمة في حياتك وتبدأ تصلح حياتك، إنك أنت تبدأ تبص لنفسك كده، هو أنا إيه الميزة اللي عندي؟ هو أنا إيه الميزة التنافسية اللي عندي مش عندي غيري؟ أنا عشان أكسب فلوس، إيه الحاجة اللي عندي ومش عندي غيري عشان أبدأ أكسب؟ إيه الموهبة اللي عندي ومش عندي غيري؟ هاشم بن عبد مناف، لأن الموهبة اللي عند قريش هي الكعبة. يعني إيه الكعبة؟ يعني جميع قبائل العرب، أي قافلة حتى لو قافلة من بلاد الروم أو من بلاد الفرس جت تدخل بلاد العرب، البلطجية والحرامية والنصابين بتوع الجزيرة العربية هيهجموا عليها يسرقوها، فمحدش عارف يتاجر. عشان كده الروم نفسها انها تدخل بضايعها في سوق الجزيرة العربية ولكن مش هتعرف بسبب قبائل البلطجة. الفرس نفس القصة، الحبشة نفس القصة، اليمن نفس القصة، محدش عارف يتاجر بسبب. مين القبيلة الوحيدة في جزيرة العرب اللي لو اتحط اسمها واتحط اللوجو بتاعها على قافلة تجارية محدش هيقرب منها؟ قريش مكة. ليه؟ عشان الكعبة يا عبد بتوع ربنا، محدش هيقرب من الناس دي. عمل ايه هاشم بن عبد مناف؟ عمل اول اتفاقية جات او اول اتفاقية تحرير تجارة عالمية بطريقه عبقريه راح لملك الروم قال له بقول لك ايه، ايه رايك تدخل بضايعك في جزيره العرب واحط عليها اسمي اسم قريش فما حدش يتعرض لها؟ طب ومقابل ايه بقى انت هتدخلني السوق الرهيبه دي؟ ما معروف ان الجزيره العربيه طول عمرها مجتمع استهلاكي، هياخد بضايع ولانه استهلاكي مش منتج، فالبلد اللي هتعرف تدخل بضايعها فيها تكسب ذهب. طب مقابل ايه بقى يا هاشم بن عبد مناف؟ مقابل ان كل بضايع قريش تدخل عندك في بلاد الروم من غير جمارك، لا تاخد نص الفلوس جمارك ولا تاخد تلت الفلوس جمارك. قال له موافق. طلع على ملك الفرس، ايه رايك؟ قال له موافق. طلع على ملك الحبشه، ايه رايك؟ قال له موافق. بس واصبح قريش فجاه قدره على انها تدخل اي بضايع في الدنيا في البلاد العالميه من غير جمارك. فطبعا تخيل انت كده عمل ايه؟ ام هاشم بن عبد مناف ام طالع على قبائل البلطجه في شمال الجزيرة العربية قال لهم ايه رأيكم تسيبوا قوافلنا مقابل ان انتوا تنتفعوا ماديا من القوافل دي؟ قالوا له ماشي. قام جاي على اهل قريش قال لهم يا جماعة الوقت البلد بتاعتنا دي مليانة فقراء، في نسبة من ارباح القوافل بتاعتنا هتوجه للفقراء، وهنشغل كل الاسر اللي كان اهلها بينتحروا في القوافل بتاعتنا يبقوا عمال يكسبوا. عمل اتفاقية اسمها إيلاف قريش، اتفاقية أدت إلى أن قريش خرج منها ملتي مليارديرات، وأصبحت قبيلة قريش قابلة جبار. فربنا أنا بيقول إيه؟ فربنا وضع اسم الراجل ده على صورة، الراجل ده هو اللي عمل فكرة قلبت اقتصاد البلد بتاعه، ربنا وضع اسمه في صورة. خدوا بالكم يا جماعة، أما صورة من صور القرآن تبقى بنسميها على اسم القرش، على اسم الجنيه، على اسم الدولار، على اسم الفلوس، يبقى الفلوس مش عدوة للدين في حاجة، يبقى الإسلام مش ضد الدنيا، الإسلام مش ضد النجاح الاقتصادي، بالعكس بالعكس ده القوة الاقتصادية من أكتر الحاجات اللي بتنشر الدعوة إلى الله، ومن أكتر الحاجات اللي بتدعم الدعوة إلى الله. عشان كده أكتر ناس نشروا الإسلام في العالم رجال الأعمال. ليه؟ شخصيات مشهورة، ناس معها فلوس، الناس هتسمع كلامها لما تيجي تتكلم في أي قضية، ناس بيبقوا عاقلين وركزين وبيعرفوا يتكلموا بطريقة شيك، مش اصطدامين، ما بيدخلوش قفش على الناس، نشروا الإسلام في العالم. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا طوروا نفسكم، انتوا أولى بالنجاح. طب يعني إيه لإيلاف قريش؟ اللام بتاعت لإيلاف قريش دي لام إيه؟ لإيلاف قريش. اللام دي يا جماعة اسمها لام التعجب، لام التعجب. ربنا بيعجب من الاتفاقية العبقرية اللي عملها أهل قريش دول لإيلاف قريش، أي أعجبوا لهذا الائتلاف التجاري الذي أقامه أهل مكة، أعجبوا لهذا لهذه الاتفاقية. الله يعجب من إنجازات البشر العظيمة. الله سبحانه وتعالى، انتوا عارفين حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في ضيف للنبي عليه الصلاه والسلام والنبي ما عندوش اكل في بيته، فالنبي بعته مع ابو سليم وابو طلحه يتعشى عندهم، وما كانش عندهم اكل غير اكل عيالهم الاطفال، حتى هما الاثنين ما كانش عندهم اكل، فنيموا عيالهم من غير عشاء وطفوا النور ووهموا الضيف انهم قاعدين ياكلوا وهما ما بياكلوش حاجه اصلا، عاملين انهم بيمضغوا الاكل في الضلمه وهما ما بياكلوش حاجه اصلا، وسابوا الضيف يتعشى. ثاني يوم قابلوا النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ إن الله عجب من صنيعكم الليلة، انتوا عملتوا حاجة عجيبة، حاجة ما فيش بشر بيع، ما فيش إنسان ياخد أكل عياله وأكل نفسه وأكل مراته وأكل بضيف. قال إيه الكرم اللي انتوا فيه ده؟ انتوا ربنا عجب من مصنعته. عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام عجب الله من شاب ليس له صبوة، يعني ربنا بيعجب من ولد في تانية ثانوي ولا تالتة ثانوي ولا بنت في ثالثه اعدادي ولا اولى ثانوي مالوش صبوه، ما دخلش على النت في حته غلط، ما كلمش بنت، ما عجب الله حاجه عجيبه، ده انسان يعني في وسط فوران الشهوه بتاعته وهو قادر يمسك نفسه، حاجه عجيبه ان انسان في وسط جو الفتن وبلاد الفتن وكل حاجه حواليه فتن وهو ماسك نفسه بدين ربنا سبحانه وتعالى، فده ربنا يعجب منه. فهنا اللام دي اسمها لام التعجب، ان ربنا بيعجب من الانجاز التجاري اللي عمله هاشم بن عبد مناف، لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الناس دي كانت تسافر وكانت بتشقى عشان تكسب وعشان أكل عيشها وعشان دنيتها وعشان نجاحها. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف دي يا جماعة كانت بتاخد 6 شهور في السنة. 6 شهور يعني كان بيقعد 3 شهور في الرحلة بتاعت اليمن رايح جاي، و3 شهور في الرحلة بتاعت الشام رايح جاي، و6 شهور الباقيين كان بيقعد في الأسواق بتاع مكة يبيع ويشتري. يعني الناس دي كانت بتضحك. مفيش إنسان ناجح من غير تعب، مفيش إنسان ناجح من غير ما بينزل، مفيش نجاح من غير تضحية، مفيش نجاح من غير جدية. الناس دي كانت، وربنا بيقول إيلافهم. إيلافهم يعني إيه في العادة بقى؟ إن ربنا يعودك على النعمة فتنسى المنعم. أنت تعودت عليها. الواحد من الأمراض اللي بيشوفها في الطب، يعني من شوية كده بتوضى فافتكرت نعمة الغدة الدمعية، نعمة إن أنا قاعد أغمض عيني وأفتحها، اللي يشوف واحد عنده جفاف في العين يعني عذاب عذاب، لأن العين بترش 18 مرة كل دقيقة تلقائي بتترش، زي ما الساحات العربية كده أما ترش مية على إزاز العربية القداماني 18 مرة كل دقيقة تلقائي، فالإزاز نضيف على طول، فأنت إزاز عينك نضيف على طول لأنها قاعدة إيه 18 مرة مساحات الغدد الدمعية قاعدة تغسل عينك كل دقيقة. اللي عنده جفاف في العين عايز كل دقيقة ينقط قطرة عشان عينه ما تتشافش، عشان عينه ما تحرقوش، عشان عينه ما يجيش بقى قرح. حاجة عذاب يا جماعة. انت متخيل انت جسمك فيه مئات الالاف من هذه النعم اللي انت لا تتخيلها. الايام اللي فاتت دي فجأة كفة ايدي الشمال ده ايه الحتة اللي تحت الصبع الوسطاني وجعتني، فبتصل بحد صاحبي جراح عظام فقال لي ده التهاب في الوتر اللي داخل الصابع. بقول له مش عارف اطرقع صبعي، ما عدتش قادر احرك صبعي. قال لي ما هو الوتر ده عشان يدخل الصابع وصبعك يتحرك يمين وشمال من غير ما الوتر يطلع لبره، ربنا خلق لك 9 حاجات مسكاه في دخلة الصابع، فانت عندك واحدة من الـ9 دول حصل فيها مشكلة، فانت محتاج عملية. عملية مين يا عم؟ انا عندي 9 حاجات هنا ماسكة الوتر ده وانا ما كنتش واخد بالي. هو يا جماعة احنا جسمنا مليان معجزات من غير ما نفضل ده. المهم رحت لحد تاني صاحبي جراح عظام فقال لي خلاص بسيطة، خد بس انت الدواء ده وروح. فجأة لقيت ايدي بتورم، فجأة لقيت صوابعي وقفت ما عدتش قادر احركها وبقت ايدي قد كده مرتين، فجأة لقيت الحمرة ضربت في ايدي وبقيت مهدد ان ممكن يحصل تسمم في جسمي كله. ومن نعم ربنا ان الايد مقفولة قفلة رهيبة، فمش اي صديد في الايد بينتشر في الجسم بسهولة، ولكن لو الصديد اللي جوه الكف انتشر في الايد، تخيل انت بقى اسبوع رعب. كل يوم الدكتور يقول لك تصوم وتجيلي عشان احتمال ادخلك اوضه العمليات، تصوم وتجيلي عشان احتمال ادخلك اوضه العمليات، تصوم وتجيلي. انا قلت يا رب ايه ده يا رب؟ ده وتر واحد من كام وتر في جسمك؟ من 600 وتر. انت عندك 600 عضله، كل عضله فيها وترين، وتر ماسك اولها وتر ماسك اخرها، يعني انت عندك 1200 وتر في جسمك. وتر واحد له 9 بتاعات ماسكينه عشان الوتر يقعد يتحرك وتحرك صبعك ده وانت ما تفهم مالك. واحدة من الـ9 دول باظوا، حياتك وقفت ومهدد بتسمم ومهدد تدخل اوضة عمليات. وخدت حقنة ايدي اليمين بس ضرب فيها 4 أوردة من كتر الكانيولات اللي انا ركبتها. ايه يا رب ده؟ والله العظيم يا جماعة ده احنا مش حاسين. على رأي واحد كان بيقول تخيل بس ان الخلية الوحيدة اللي في جسمك اللي ما فيهاش خلايا عصبية خلية الشعر. قال انت عارف لو كان شعرك ده في خلايا عصبية كان حصل ايه؟ كنت عشان تحلق شعرك لازم تاخد بنج كلي وتدخل اوضه العمليات عشان تعمل عملية حلق شعر. انما انت بتحلق شعرك وانت مش حاسس. لو كان في اعصاب بقى في شعرك عمرك ما كنت تقدر انك انت تعمل كده. احنا مش متخيلين ربنا عمل لنا ايه؟ مش متخيلين. عشان كده كلمة مرض بالانجليزي يعني disease. disease كلمة مرض disease جاية من كلمة disease this is easy اللي هي سهولة، this اللي هي ضد. يبقى انت ربنا خلق كل حاجة عندك سهلة، اي حاجة بقى ضد السهولة بقى اسمها مرض. فانت بقى انت بتتنفس بسهولة، قلبك بينبض بسهولة، بتمشي بسهولة. انت كل خطوة في رجليك 200 عضلة بتتحرك في جسمك، 200 عضلة بتتحرك في جسمك. ساعة الواحد بيجيله شد عضلة في عضلة واحدة بيبقى عامل ازاي ولا قاعد ازاي؟ احنا مش حاسين، مش حاسين فعلا. انت يعني سبحان الله العظيم، انت جسمك ده في 1000 مليار خلية. الالف مليار خلية دي كل خلية فيها كم مصنع؟ كل خلية فيها حوالي 100-200 مصنع. يعني الخلية دي مليانة مصانع قاعدة تنتج بروتينات وتنتج غذاء وتنتج طاقة. كل دي مصانع جوه الخلية. الخلية دي مؤسسة مصانع وجمع مصانع. طيب اي مصانع بتطلع عوادم، بتطلع ثاني اكسيد كربون، بتطلع سموم. فانت تخيل في 1000 مليار مصنع جوه جسمك قاعد يطلع سموم. عشان كده لما تاخد عينة من شريان لسه بيودي الدم للجسم تلاقي الدم لونه ايه؟ احمر جميل، برايت، حاجة كده جميلة. طب لما بتاخد عينة من الوريد اللي هو بقى خارج من الخلايا، دم خارج من الخلايا، بتلاقي الدم لونه ايه؟ اسود، اتم. ليه؟ كله عوادم. 1000 مليار خلية قاعدين يرموا عوادم السموم. تخيل بقى لو ربنا كان ساب لك كل السموم اللي قاعدة تطلع من الجسم بتاعك ده، لو كان ربنا سابها تتراكم في جسمك، انت متخيل السموم دي كلها كانت هتطلع على المخ؟ طبعا كان البني ادم هيتجنن. عشان كده اللي كبده بيتعب، نسأل الله العفو والعافية، ممكن ساعات عقله بيروح ساعات لحد ما ياخد حقن منشطة للعقل. ليه؟ لان السموم دي كلها لو طلعت على المخ البني ادم هيتجنن. طب اعمل ايه بقى؟ فقام ربنا خلق لك حاجة في جسمك اسمها الكلى. ايه الكلى؟ الكلى دي بتفلتر دمك كل يوم 340 مرة. 340 مرة. خدوا بالكم اخوانا، يعني الكلام المشهور عند الناس ان الكلى بتفلتر الدم مش عارف 36 مرة، انما الكلام الطبي السليم في مراجع امراض الكلى ان الكلى بتفلتر دمك يوميا 340 مرة. فقعدت من كل لتر دم تطلع نقطة سم وترجع لك الدم سليم تاني. فبتخرج كلتك يوميا 1700 نقطة سم من 1700 لتر دم وترجع لك الدم تاني. ها طيب جميل جدا. يبقى كده في جزء كبير من السموم اتطهر، ولكن انت حاسس بال 340 مرة؟ يعني انا الوقت من ساعة ما بدأت انا بدأت بقالي قد ايه؟ انت دمك بيتفلتر كله كل 4 أو 5 دقايق في الكلى. يعني لو انا بدأت بقالي 15 دقيقة، انت دم جسمك كله اتغسل 3 مرات وانت قاعد بس بنتكلم مع بعض كده وانت مش عارف حاجة. طيب لو كان على قد الكلى بس كنت برضو تتسمم. ليه؟ لان في ثاني اكسيد كربون، الدخان الاسود اللي طالع من مداخل الخلايا هيروح فين؟ فقام ربنا خلق لك عضو تاني يعمل لك غسيل دم من ثاني اكسيد الكربون. اسمه ايه يا شيخ كرام؟ اسمه الرئه. بتغسل دمك من ثاني اكسيد الكربون كل يوم 26,000 مره. يعني انت دمك بيتغسل من السموم في الكلى كل يوم 340 مرة. دمك بيتغسل من ثاني أكسيد الكربون في الرئتين كل يوم 26,000 مرة. كل نفس بيتغسل مرة. يا جماعة يا أخوانا، ده كل جوايا وأنا مش حاسس. أنا عاد أنضف، أنا عاد أتنضف. طيب والحد كده كنت هتبقى سليم؟ كنت برضو هتموت وكنت هتتسمم وكان الأدم هيتجنن بسبب أن السموم هتطلع في المخ. ليه بقى؟ لان السموم بتاعت الالف مليار خلية خلاص يا باشا، الرئة مع الكلى مع الجلد، لان الجلد برضو قاعد يطلع السموم والاملاح والكلام ده مع كل عرق والكلام ده. فانت عندك اعضاء كتير قاعدة تغسلك من جوه وتنظفك وتتخلص من عوادم الخلايا. ولكن انت عندك مصيبة تانية. ايه هي؟ حد عارف ايه هي؟ الاكل اللي انت بتاكله من برة، المبيدات الحشرية اللي محطوطة على الفاكهة اللي بتاكلها، الحاجات اللي مش نظيفة اللي في المية، المكسبات الطعم واللون والريحة والمواد الحافظة اللي في الأكل، كل دي سموم، كل ده سم. طب الحل ايه؟ ده انا كده قاعد اكل وانا باكل قاعد اخد سم مع الأكل. فقام ربنا الأكل بيتهضم في المعدة ينزل الأمعاء. أول ما يخرج من الأمعاء يروح على فين يا جماعة؟ حد عارف؟ اول ما يخرج من الامعاء يروح على فين؟ قبل ما يروح الجسم المفروض اتهضم في الامعاء
روح الجسم بقى يا اكل يلا بقى، روح بقى القلب والكلى والعضلات غذينا بقى انتشر. لا يا باشا، لو الاكل خرج من الامعاء على الجسم هيسمم الجسم. الا امال يروح فين؟ يروح الاول على الكبد من خلال وريد اسمه البورتال فين. البورتال فين ده اللي هو الوريد البابي. يعني ايه البابي؟ يعني ده الباب الوحيد للدخول للجسم، يعني مفيش حاجه الامعاء هتوديها غير للكبد، ده الباب الوحيد. ياخد الاكل من الباب ده يوديه الكبد. يحصل ايه في الكبد؟ الكبد ينظفه من السموم اللي فيه، وبعد كده الكبد يقوم مطلعه للجسم. خد يا جسم بقى، خد. انت مش متخيل انت ربنا عملك ايه. انت مهما قعدت تحمده هتحمده على ايه ولا على ايه؟ انت مش متخيل. انا مره كنت يعني حد كنت رايح له عايزه في خدمه معينه يعني يفيدني في علمه معاه من العلوم، فقال لي يا ابني والله ما اقدر افيدك. فبقول له ليه؟ قال لي انا عندي مشكله في رموش عين، الرمش بدل ما يطلع لبره بيطلع لجوه، فالرموش بقت مليانه عيني قرح قرح. فانا الوقت يا ابني مش قادر. انا اصلا قال لي يا ابني انا عايش في عذاب، انا مش عارف اعمل ايه، انا رموشي بدل ما كانت بتحمي عينيا بقت اسباب لقرح عينيا. انا ما كنتش متخيل. يا جماعه انت مش متخيل ابسط حاجه في جسمك تروح يحصل لك ايه. انا كلمتكم قبل كده عن اصغر عضله في جسم الانسان ولا ما كلمتكمش يا كابتن؟ طب انت عارف اقوى عضله في جسم الانسان فين؟ اقوى عضله في جسم الانسان ايه؟ اقوى عضله القلب، عضله بس نوع معين من العضلات. يعني انا بتكلم على العضله الاراديه، العضلات اللي انت بتحركها بارادتك. اقوى عضله في جسم الانسان عضله المدخ، المدخ اللي انت بتمضغ بيها الاكل، دي عضله قويه جدا. عشان كده عضله المدخ ديت ممكن اصلا تجيب ديسك في الرقبه، يعني عضله قويه جدا. فيعني ايه يعني نسأل الله العفو والعافيه، يعني لو حصل فيها مشكله او كده ممكن تتعب الانسان جدا، يعني لانها عضله مش عاديه. يعني اصغر عضله في جسم الانسان في الاذن الوسطى، الاذن ورا طبله الودن، في ثلاث عضمات صغننين كده اهو. الثلاث عضمات دول قاعدين يخبطوا في المخ عشان ينقلوا الصوت، يترجموا الصوت للمخ عشان المخ يسمع الحاجات دي. طب الوقت دي العضله دي ماسكه في العظم ده بتاع الاذن الوسطى، العضله دي طولها ملي واحد ملي، واحد ملي متر مش واحد سم. العضله دي لو باظت يحصل ايه؟ عارفين العضله دي قيمتها ايه؟ تخيل انا بكلمكم دلوقتي او انت قاعد دلوقتي، فجاه ام جاي عيل صغير جنبك، ولا ام جاي مثلا موبايل جنبك ام رنن فجاه بصوت عالي، عارف لولا العضله الملي ده كان يحصل ايه؟ او عيل جنبك ام ضارب طلقه مسدس لعبه جنب ودنك، عارف لولا الملي ده يحصل ايه؟ العظم ده يقوم داخل في الدماغ كانه طعنه سكينه جوه الدماغ. فجيت اقرا هي العضله دي لو باظت يحصل ايه؟ لقيت طبيا يحصل 40 مرض، يحصل بانيك اتاكس نوبه فزع، يحصل اكتئاب نفسي، يحصل ان الانسان يقفل على نفسه وما يقدرش يستحمل اي صوت جنبه نهائي، لان العضله دي هي الفرامل بتاعه الاذن الوسطى، دي الفرامل بتاعه الصوت، دي العضله المسؤوله ان لو واحد علق صوته فجاه جنبك المخ ما يرشقش فيه العظم ده زي السكينه، يقوم فرمل العظم ده.